السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي هذا التذكير الأخير في بحث السيرة، وهو أنه كالعادة يبحثون الإعلام أن هذه السيرة بعد وجودها موضوعا بما اشتملت عليه من موضوع محمول عقلائي، لكنها موضوع للمحمول الشرعي بعد التثبت من وجودها ودائرتها حينئذ يقع الكلام بأنه مردوعة أو منضات من الشرع. طبعا في كلام معروف مكرر أنه في السيرة العقلائية تفترق طبعا عن السيرة المتشرعية، أنها هل هي تحتاج إلى إمضاء أو يكفي فيها عدم الردع. طبعا هاي المقابلة مقابلة إثباتية وليست مقابلة ثبوتية، مقابلة إثباتية وليست مقابلة ثبوتية، لأنه الإمضاء لابد من يعني الإمضاء بمعنى الواقعي، ولكن مرادهم من مقابلة الإمضاء مع عدم الردع هو الإمضاء يعني بمجيء نص إثباتي يمضي، ومرادهم من عدم الردع الاكتفاء بعدم النهي إثباتا، الاكتفاء بعدم الردع إثباتا، وإلا ثبوتا هو شيء واحد، ينمان أو يكشفان على كلا القولين عن اعتبار الشارع، لأنه لا يكفي اعتبار العقلاء بل لابد من اعتبار الشارع. وهذه نكتة مهمة تفيد بأهمية أو بشدة في باب المعاملات والإيقاعات، وتقريبا محشين المكاسب انصافا شكر الله سعيهم اوضحوها بشكل جدا بين، السيد اليزدي والاخوند والنائيني والاصفهاني والايرواني رحمه الله عليه، حل بينوه بشكل جيد متين في حاله المكاسب، ان هناك طبقات من الاعتبار، مثلا البيع عند المتعاقدين اعتبار اثنيني، ثم اعتبار نوعي عقلائي للبيع، ثم اعتبار شرعي، ولا يغني أحدها عن الآخر. وهذه المدارج في الاعتبار ليست ترف في اللحاظ أو في التحليل، بل هي على حال الحاجة لها ماسة، لأن الأدلة تتنوع وتختلف في اتخاذ الموضوع، هل تتخذ الموضوع باللحاظ اعتبار الشخصي يعني المتعاقدين مثلا أو غير متعاقدين في غير العقود، أو الناذر المو الذي يوجد الإيقاع، أو تتخذ الاعتبار النوعي العقلائي، أو تتخذ الاعتبار الشرعي. فالمقصود من ذلك المبحث هنا أيضا نلتفت إلى أن مجرد وجود الاعتبار العقلائي والقانون العقلائي هذا لا يكفي. لماذا؟ لا يغني عن الاعتبار الشرعي، لأن الحكم الشرعي حقيقته وهويته هو الاعتبار الشرعي، أما الاعتبار العقلائي فهذا موطئ للاعتبار الشرعي. وذكرنا أن جملة من الأساطين قد يظهر منهم أن في موارد الأحكام الإمضائية، التشريعات الإمضائية سواء في العقود في المعاملات في الحجج الإمارية في الأصول الفقه، كأنما يظهر من كلامهم أنهم يبنون على أن معنى موارد الإمضاء الشرعي أن الشرع بعد لا يحتاج إلى اعتبار، نفس الاعتبار العقلائي هو اعتبار والشارع يتعامل معه، كاعتبار موجود ينجز ويعذر عليه يثيب ويعاقب عليه يرتب بقية الآثار. ولكن هذا المبنى على حال حسب التحقيق ضعيف، لا بد من اعتبار الشارع. يعني صحيح قلنا البنية الأولية في الاعتبار في بحث القانون والتشريعات هو حكم العقل، ثم حكم العقلاء، منظومة اعتبار العقلاء، ثم منظومة اعتبار الشرع. لكن لا بد أن تنصبر باعتبار الشرع. لذا حتى في موارد حكم العقل، فضلا عن حكم العقلاء، في موارد حكم العقل جملة كبيرة من الأعلام صرحوا ما حكم به العقل يحكم به الشرع. يحكم يعني يعتبر، ما أنه ربما يكون حكم العقل مغني، لما بعد الشرع يعتبر، لكن مع ذلك قالوا لابد أن يعتبر الشرع كي يكون عنده معتبر. نعم، خصوص المرحوم الأصفهاني الكمباني في قاعدة الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، يقول له حكم الشرع يقبل الملازمة، لا بمعنى كلما حكم به العقل يعتبره الشرع، لا حاجة الاعتبار مع وجود حكم العقل، يقول لغون. وإنما كلما حكم بالعقل يبني، كلما حكم بالعقل يبني عليه الشرع، يعني يعاقب ويثيب وينجز ويعذر، وهذا كافي. لأن التعذير والتنجيز بدل أن يرتبه الشرع على الاعتبار الشرعي له، يرتبه على حكم العقل. خصوصا المرحوم الأصفهاني يعني شذ من بين الأعلام بنى على ذلك، وإلا بقية الأعلام بنوا أنه لابد من اعتبار الشرع حتى في مواد حكم العقل، وقلنا هو الصحيح. وعلى أي حال في محل بحث بسط في الكلام فيه كثير. كذلك بعض الأعلام أردت أقول هكذا قالوا بأنه عندما في موارد وجود حكم العقلاء يقولون لا حاجة لاعتبار الشرع، فقط الشرع يرتب الآثار، هذا كافي فضلا عن حكم العقل. في موارد حكم العقلاء كذا، في موارد اعتبار العقلاء كذلك. فعندهم حجية خبر واحد، الاعتبار حق عقلائي لا حاجة لاعتبار الشرعي، فقط الشرع يعذر وينجز عليه يثيب ويعاقب عليه، هذا كافي. في موارد البيع، العقود، الإيقاعات اللي هي عقلائية، يقول لا حاجة، أقصد عن جملة هذه قليلة من الأعلام، يقول لا حاجة لاعتبار الشرع، هو اعتبار العقلاء هذا كافي، يعتبروا هم في اللا شعور يعرفون هذا التعبير، يعتدوا به موجودا، الشارع يعتدوا به موجودا فيرتب عليه آثار كأنما موجود. هو طبعا تعبيره بأن يعتد هذا نفس اعتبار، تعبيره بأن الشارع يعتد هو اعتبار زائد على اعتبار العقلاء، مما يدل على أن اعتداد العقلاء بمفرده غير كافي، لا بد من اعتداد الشارع. نفس اعتداد الشارع عبارة أخرى عن اعتبار الشارع. على أي حال جملة قليلة من الأعلام، أقول جملة قليلة باعتبار أنهم المصرحين بذلك، ولا لعلها بعد جملة بعد غير قليلة، أيا ما كان فهذا غير صحيح، لا بد من ثبوتا، لا بد من ماذا؟ اعتبار الشارع. فلما يعبرون هل نحتاج إلى إمضاء، وهذا هو التعبير الذي أوهم جملة من الأعلام على التصور، عندما قالوا هل نحتاج إلى إمضاء ولا عدم الرد، يبن أو يوهم هذا التعبير أنه بحث ثبوتي، يعني هل يحتاج إلى الشارع يعتبر يمضي أو لا، يكفي أنه بس ما يردع، ما ينسف الاعتبار، ما ينهى، لا ينهى عن الاعتبار، أو لا يعتبر اعتبار مضاد. مثلا في بحث البيع يعتبر أن المبيع لا زال باقٍ على ملكية البايع، الاعتبار مضاد مثلا. فكأنما هم فسروا هذا الترديد بأنه ترديد ماذا؟ أنه ترديد ثبوتي، لكن الصحيح أنه ليس ترديد ثبوتيا، بل هو ترديد إثباتي وليس ترديد ثبوتي. هل يحتاج إلى إمضاء؟ يعني مدلول إثباتي، مدلول وجودي، أو يكفي المدلول العدمي، الدال العدمي، يعني عدم الرد، عدم النهي، في كشف عن اعتباره الشارع، هذا الموضوع، ولا ثبوت أنه هما واحد. هذه نكتة مهمة التفت إليها، أن هذا الترديد ليس ثبوتي إثباتي على إذن. فهنا حينئذ والصحيح عند الأكثر إثباتا، لذلك هو هذا الصحيح عند الأكثر أيضا أوجب الإيهام. الصحيح عند الأكثر أنه يكفي عدم الردع، لا يحتاج إلى الإنظار. المقصود عدم الردع أيضا ذكرت يعني في مقام الإثبات والدال، لأنه عدم الردع يعني عدم الاعتبار، أو في عدم الاعتبار العدم أو عدم النهي، لا ليس المقصود ثبوتين واعتبار. الكاشف عن اعتبار يكفي عدم تصدي الشرع للنهي إثباتا، عدم تصدي الشرع للردع، عدم تصدي الشرع الاعتبار المضاد، هذا المراد من عنده إجمالا. فحين دين على وفق هذه الضابط، بخلاف طبعا السيرة العقلائية في السيرة المتشرعية لا يحتاج إلى مدى إلى إمضاء وعدم رد. لما؟ لأن نفس السيرة المتشرعية لو أحرزت أنها منشأها التشرع، هي دال كاشفة عن تلقي هذا التشرع من الشارع، لأن تشرع المتشرعة بما هم متشرعة واضح فيها متلقين ومؤخذين من الشارع، فواضح فيه من ثم هناك أبين المسألة. على كل أما السيرة العقلية الحال فيها كذلك، فحينئذ يقع الكلام في ماذا؟ يقع الكلام في نعم يقع الكلام في أنه هل الآيات الناهية عن الظن تصلح دليلا للردع أو لا؟ اختلفت أجوبة الإعلام سابقا، لابد مر عليكم في بحث حجية خبر الواحد، وأنا أريد استعرضها فهرسيا ولست أريد أخوض فيها كثير، لأن المسألة الكلام مكرر، فقط أريد أحلل هذا النقض والإبرام بما يصب في بيان موقعية حجية الاستصحاب وأهميته، أو ارتكاز وجود السيرة وما شابه ذلك مما يصب ويخدم في المطالب السابقة التي مرت. ايش؟ نعم لا على كل القولين على تحرير الكلام بأن الآيات هل هي ردع أو لا، هل هي ردع أو لا؟ طبعا مع اختلاف يسير، ولذلك قلت ذكرت أن أنا لا أريد أن أخوض تفصيلا، وإنما أريد أحلل هذا النقض الإبرام بما يرتبط بالاستصحاب، بما يرتبط بالاستصحاب وحجية الاستصحاب، موقعية حجية الاستصحاب وثمرات أخرى. المعروف على الحال عندهم، أنا أذكر هذا بشكل محفوظات فهرسية وكررها على سماعكم الشريفة، أن المعروف أنه السيرة القائمة كبقية السيرة العقلائية في أول الشريعة واضح أنها ليست مرضوعة أو منضاد، فبالتالي هي معمول بها. ثم إذا أتى دليل عام يوهم الردع أو ناه نسميه، ولما جرب طبعا قد تكون السيرة على التحريم أو العموم، يكون العموم. المهم يأتي عام على خلاف مؤدى وعلى خلاف كيفية الحكم في السيرة، وفيما نحن فيه طبعا السيرة على الاستصحاب أتى عموم رادع ناهي عن الظن. أجوبة مختلفة طبعا ذكرت في هذا الكلام. أحد الأجوبة سابقا بعد مرة طبعا يدور الأمر بين كون الخاص مخصص للعام المتأخر، الخاص وهي السيرة، لما خاصة؟ لأن الاعتبار فقط هي في مورد ظن معين وهو الاستصحاب، اللي هو ظن ناشئ من الفعل، ظن معين، بينما الآيات تنهى عن مطلق الظن، فالآيات عامة والسيرة خاصة لأن موردها خاص. فهنا يقع الكلام بأن الخاص المعمول به المتقدم يكون مخصص للعام المتأخر ورودا عند الدوران بين التخصيص والنسخ، أو يكون العام ناسخ للخاص، العام ناسخ للخاص، لأن الخاص قد عمل به في بدء الشريعة كان منضى، فيكون الخاص ماذا يكون خاص ناسخ لي فيكون خاص عام عفوا فيكون عام ناسخ للخاص فيكون عام ناسخ خاص فدوران أمر من التخصيص والنسخ. طبعا البعض يعالج هذا الدوران بأنه كثرة التخصيص موجبة لحمل المقام على التخصيص دون الناسخ، لأن الناسخ يحتاج لمؤونة ولدلالة وشواهد، ولا الأصل الأول في الشريعة دوما التخصيص لكثرة التخصيص. هذا بعد طبعا علاج بعضهم هكذا عالج، وهذا ليه شيء من الصحة لا حاجة خوفية عن تفصيلا. آخرون أجابوا عن هذا الدوران بأن الظن صنع هذه الآيات أنها يعني ظن موردها الاعتقادات، وهذا ليه شواهد بعد صحيحة وليس موردها الفروع. أن الآيات النهية عن الظن إنما تنهى عن الظن في الاعتقادات، إيه ليست هي تنهى عن الظن في الفروع، وهذا ليش واحد من الصح. هي الأجوبة في الواقع ليست أجوبة كلها مستقلة، تقدر تقول مجموعة الأجوبة يتكفل الجواب. جواب ثالث آخر أيضا ذكروه سابقا، وهو أنه الآيات ما تنهى عن الظن بما هو الظن سواء في الفروع أو في العقائد، الآيات تنهى عن الظن حين الاعتماد عليه بذاته، إذا اعتمد عليه بذاته. أما إذا اعتمد على دليل ينتهي على دليل ينتهي إلى القطع أو إلى اليقين فحين الظن ليس في ليس يتناوله عموم النهي في الآيات. الآيات ينهى عن الظن يعني إذا اعتمدت عليه بنفسه، اعتمدت على الظن بنفسه. أما إذا اعتمدت على دليل إما هو يقين أو ينتهي اليقين، فبالتالي انت اعتمادك في المعال على ماذا؟ على اليقين. وهذه الصفة وهذا من هذه النقطة غفل عنها أصحاب القول بالحداثة. أصحاب القول بالحداثة طبعا نسى على كل هم كثير من بحوثهم سيما بعد الأقلام العربية يعني التي تتلقى من البحوث الغربية ما تتلقى بشكل مسح علمي كافي يشكلون. طبعا حتى الغربيين هذه ربما الإشكال فيه بس هو جوابه يعني إشكال لنا غريب، أنه أنتم حين يتم مستقاكم في المعرفة الدينية في مساحة واسعة ظنية، والظني يمكن يخطئ ويمكن يصيب، فلما تنسبوه للشرع وتلونونه بلون شرعي؟ فصفة هذا صفة ظن وليس صفة يقين، فلما القدسية والهالة تحطون عليه تضعون عليه والحنة وليس من الدين في يعني من بنحو اليقين والجزم أو في شيء من الدين. وبالتالي إذا كان ظن فأي رجحان لهذا الظن عن الظن الأخرى اللي هي مكتسبة من التجربة من العقل التجريبي، ما الفرق؟ والعقل التجريبي أيضا قد يهدي إلى الصواب، كما أن العقل الاستنباطي يهدي إلى الصواب قد وقد يخطئ، العقل التجريبي كذلك. أي نعم، فعلى كل هذا فيه أولا وعاشرا وكذا، هم خلطوا أنه ليس اعتماد على الظن بما هو ظن، هنا اعتماد على ماذا؟ على الظن الذي ينتهي إلى اعتباره دليل يقيني. الدليل اليقيني هو أمرك بأن، بالتالي ما عليه مثلا إما مباشرة الدليل القائم على الظن هو يقين، أو الدليل على الظن ظن آخر وظن آخر إدرامه ينتهي إلى يقين. يعني مثلا يقين يقوم على اعتبار فرض الظهور، على اعتبار الظهور في القراءة الدينية، والظهور بالتالي يدل على حجية خبر واحد، والخبر خبر واحد يدل على حجية نص أصحاب فرضا من المجرة، فتصير عندك منظومة من الظنون لكن كلها حلقاتها منتهية إلى ماذا؟ إلى اليقين. فيقين للشارع يدل على مركب هذه المنظومة بنحو متراوي، وإن كانت هو ذكر أن مثلا اليقين يقوم على حجية الظهور، الظهور ظن يعني يقينا الشرع يأمرك بالعمل بالظهور، ثم الظهور يأمرك بالعمل بين الخبر الواحد، وخبر الواحد يترامض ظن، يترامض ظن، وخبر الواحد يأمرك بالعمل الاستصحاب، والاستصحاب يأمرك بالعمل بالظن خامس مثلا أو رابع. هنا هذا الظن عليكم السلام، هو هذا، هنا هذا الظن الرابع أنت تعمل عليه، تعتمد عليه صح، لكنك لا تعتمد عليه بذاته، بل تعتمد على دليل إما هو اليقين أو يؤول إلى اليقين. فبالتالي أنت ليس عملك بالظن بنفسه. فتشوف هذا الجواب الذي نذكره في المقام هو الجواب لأصحاب الحداثة، وطبعا لهم أجوبة أخرى، وفي هناك أجوبة أخرى لأصحاب القول بالحداثة، أن هذا ليس مختص بالتشريعات الدينية، أنت اذهب حتى إلى التشريعات ماذا؟ الوضعية، إلى البنى المحورية الركنية في القانون هناك، نعم قد تكون بديهية أو مثلا واضحة، أما من تتفصل وتتراما حينئذٍ يعني حين استنتاج المعادلي يقل في نسبة الضرورة ونسبة البداهة، بالتالي يصير نظري ويتوغل في النظرية. فأي طبيعة القانون هو هكذا، لأنه ما هذا خاص بالتشريع الشرعي. حتى في بالمناسبة حاولت أذكر بقية الأجوبة على أصحاب الحداثة في هذا المطلب، بس المهم واحد لازم يلتفت ليه يصير يقظ، ولا هناك أيضا في القانون وضع هكذا، حتى في القوانين العلمية في الفيزياء، حتى في العلوم التجريبية التي هي حسية أيضا المحاور مثلا قريبا بداها أو الوضوح، من تبتعد في التفاصيل سوفيون تتوغل. طبيعة العلوم هي هذا، وبعبارة أخرى طبيعة العلوم في هذه النشأة الدنياوية هي طبيعتها هكذا، أن اليقين نزر قليل. هنا في روايات كثيرة في نصوص الوحي أن اليقين أقل شيء وزعه الله بين العباد، يعني في عالم الدنيا هي طبيعتها هذا، اليقين شيء ثمين قليل، فالبقية لابد، فالبقية المدارات سواء في العلوم التجريبية الحسية أو في العلوم الإنسانية أو 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 لابد أنت، أو في العلوم الاعتبارية لابد أنت تبنيها في دوائرها البعيدة على الظنون، فأنت تفر من أي من أي جهة. مو سوا، لسنا سوا، ليسوا سوا من أهل الكتاب من آمن بالله. لا، المقصود هم يقولون لما نعتمد على الجانب، يقول هذه لابدية موجودة في كل شيء، هذا لا يعني أنه إذا خواء في ذلك الشيء، لا، ولما نعتمد على الجواب الأول وهنا نستند نحن اليقين. جواب ثالث طبعا لأصحاب الحداثة، أنا ويمكن كان هذا بحث معترض أرجع بعدين إلى بحثنا الأصلي لكن مفيد أذكره، هو أن ومن قال أن نسبة الصواب في الظنون التي أمر بها الشارع مع نسبة الصواب في الظنون في العقل التجريبي واحدة؟ أول الكلام، ما دام اللطيف الخبير العالم بخلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لابد أن يلطف بعباده عند عناية، لأنه هو محيط بكل عالم الخلق. العقل التجريبي قد يكون في وسط الطريق، قد يكون في ثلث الطريق، بينما الباري تعالى خم عنده كل الطريق. فلما يأمر بظنون لا محالة، دي أكثر إصابة للإرادة الإلهية وللصواب، أو بعبارة أخرى نفس هذا الجواب بين آخر، بين الظن الذي يصيب الإرادة الإلهية غير الظن إلا قد يصيب ويخطئ، غير الظن الذي قد لا الذي لا يتعلق بالإرادة الإلهية وإنما يتعلق بنتائج إدراك الإنسان. الإرادة الإلهية طبيعتها محيطة، بينما إدراك الإنسان طبيعته محدود. فأنا لما أصيب الإرادة الإلهية فكأنما قاعد أجعل الظن مرماه بعيد إحاطي. لا، الكلام هذا إنه متعلق الظن الشرعي الإرادة الإلهية، بغض النظر عن الإصابة والخطأ، نسبة الإصابة والخطأ، بينما متعلق الظن في العقل التجريبي هو مدارات إدراك الإنسان، وفرق بين مدارات إدراك الإنسان وبين المرمى الآخر للظن الشرعي. المرمى للظن الشرعي هو الإرادة الإلهية وهي إحاطية، وبالتالي أمر بها الشرع. في مجموعة هذه الأجواء يوقف الباحث بوضوح أنه فرق حينئذ بين المسير الظن الشرعي وبين الظنون التجريبية. على كل، والكلام ليس الكلام في الممارسة، الكلام في المستند، المستند من الشارع ويترامى إلى اليقين الشرعي. ليس أول الكلام، هذا آخر الكلام، وقد خلصنا من أن الكهان ينتهي إلى يقين. هو هذا صاحب القول بالحداثة، نعم لم يحط ويلم بهذه الأبحاث، ولكن نحن ننبهه إلى أنه حلقات الظهور لدينا تنتهي إلى اليقين.
روايات عندما نسمها للشيخ القرآن صحت
صحت عندنا بناء على كلام شيخنا بعد ترامي حلقات اليقين تتصل إلى ماذا بشكل موزون، لا بشكل عشوائي، بشكل موزون، كل بند بحسب شرائط تصل إلى اليقين. نعم كلام بعد توفر الشرائط. فعلى أي حال نعم نظرة عشوائية جمالية كيل ركامي يصير هذه الشبهة متقربة، أما من شوية أنت تحللها تفصلها تتبدد أي نعم سحابات الشبهة ولا قياسة حينئذ بين ما يقولون وبين واقع الأمر. المهم نعود لما كنا فيه، فهذا جواب الأجوبة أنه المفاد الآيات النهي عن الظن الاعتماد عليه بذاته، لا الظن الذي يقول ويعتمد على اليقين، وهو جواب لأصحاب الحداثة. شلون أول كلام؟ يعني ظهور دل على خبر واحد، خبر واحد دل على الاستصحاب، الاستصحاب دل على كذا. شلون شو أول كلام؟ أول كلام بأي معنى؟ تكوين ظهور دال على خبر واحد. خبر واحد أيضا دال ورد خبر واحد يدل على بشرائطه ودل على الاستصحاب مثلا، لما نجرب. على أي حال. إن في قبال اليقين. أحد الأجوبة الأخرى أيضا التي ذكرت أن الآيات إنما تنهى عن الظن في مكان لمجال، وهذا جواب يصلح حتى لأصحاب الجواب لأصحاب الحداثة أو لمدرسة الحداثة، أن الآيات تنهى عن الظن، لأن هذا البحث مو فقط في الآيات، يعني بحث هو في نفسه تنظير كلي، حتى ربما العقل يدعي أنه دال عليه. أن الظن إنما ينهى عن فيما إذا كانت هناك مكنة وإمكان من اليقين ومجال لليقين، أما إذا في مجال ليس هناك اليقين، هنا أيضا يكون الاتباع الظن قبيح. لا أول كلام، هو الآيات تنهى عنه أول كلام، لا ليست تنهى عنه، الآيات تقبح اتباع الظن مع إمكان وفي مجال لليقين. طبعا هذا الجواب لا أقول هو منفصل عن الأجوبة السابقة، سيما الجواب الأول، لا هو مجموع أجوبة، لكن الجواب لا بس شديد الانسداد. فإذا القبح ليس مطلق للظن، القبح للظن مطلق إذا اتبعته مع كون هناك توفر مجال لاتباع اليقين، فيستبدل الإنسان الكمال بالنقص. طبعا هذا صحيح، النهي الإطلاق أضعف شيء، إنه واحد يحلل مفاد الأدلة، مفاد الأدلة هو في هذا المورد. هذا جواب آخر ذكر، وأيضا وجه أجوبة عديدة السلاح حاجة لي لتكرارها، أنا أريد أصل للأجوبة الأخيرة. الأجوبة الأخيرة مو من جهة أنه حل دي المعضلة، دي المعضلة سهلة حلها، بس أريد بما يخدم بحث الاستصحاب. من الأجوبة التي ذكرت هناك، أجوبة ذكرت عديدة، من الأجوبة التي ذكرت وهو جواب معتمد، أن أي سيرة متجذرة، أي سيرة متجذرة يجب أن يكون الرد عنها بشكل متناسب مع تجذرها، أو بعبارة أخرى بشكل متناسب مع تجذرها، أو بعبارة أخرى تستطيع أن تقول أن الردع لعادة قانونية سيما يجب أن يكون بحجم تلك العادة، أو بحجم ذلك العرف، أو بحجم ذلك تلك السيرة، لكي يتنبه حينئذ العرف إلى لا شرعية هذه العادة أو هذه الممارسة. وهذا على حال وهذا علاج قانوني تشريعي سواء في ذاتي في علم القانون بغض النظر عن كونه سماوي أو وضعي، لأن القانون والتقنين والتشريع نوع من المجال التربوي للإنسان في والنظمي. ففلسفة القانون واضحة وموجودة فيه، يعني علة ماهية بعبارة أخرى، فلسفة أي ماهية. فإذا كان التشريع إذن هو غاية تربوية، فواضح فيه أن هذه التربية لا تجد مجالها إذا لم تكن بحجم متناسب مع العلاج الذي يجب أن تقوم به. فإذا كانت المفروض عادة والأغلال ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي والأغلال والتي كانت عليهم أو في أعناقهم والأغلال التي يعني. المهم سألتنا أحد القراءتين إيه عليك هي اللوحة المحفوظ موجودة على كل الناس يعني قبلنا إيه لا بأس على كل نحن نعيد حفظ سيدنا. المقصود عن الحال أنه والأغلال سبحان الله، شوف تعبير القرآن شلون تعبير ينم عن علوم عديدة، ينم عن علم الاجتماع، ينم عن علم النفس الاجتماعي اللي الآن يبحثوا، وينم عن علم القانون هنا مجرة. يعني القانون المتجذر السيء سماه القرآن ماذا؟ المكبل للمسيرة البشرية عن التكامل، وإصر الوثاق، كأنما هم موثوقون أو محبوسون، ونفس التعبيرات على كل لتصوير أن أن بعض العادات اللي هي قد تكون مو مدونة لكن هي كقانون متبع يقدم، لازم المهر غالي جدا، لازم ما كذا شراط كذا، فهذا يعيق حركة الزواج فرضا في المجتمع، بالتالي يتفشى الفساد، بالتالي يتفشى الانحلال، بالتالي يتفشى اللا هدفية في الجيل الشاب، وما شاء الله بالتالي يكثر الإجرام. شوف مرض ورم يولد أورام سرطانية في المجتمع عجيبة غريبة ولا مجرة، فوق عن عصرة إصر وأغلال كما عبر عن القرآن الكريم. خب إذا كان القرآن الكريم هو بنفسه يشير إلى مثل هذه العلوم القانونية والاجتماعية والنفسية، نفس علم النفس الاجتماعي ما شاء الله، فواضح فيه جاي بين أهداف التقنين إذن والتشريع أنه ماذا؟ يرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا وظيفة التشريع وماهية هذه، فلا بد هذه نفس التعبير في القرآن الكريم يدلك على بحث المناسبة. بعد القرآن هو في صدد الممارسة العملية لهذه الضابطة في التقنين، أن التقنين يجب أن يكون بحجم ماذا؟ في علاجه بحجم القانون المرضي الخاطئ المتفشي في المجتمع. وذكرنا قد تكون العادات قوانين غير مدونة، وليست النخبة أتت بها العفويات العرفية أو العقلائية واتبعت للأسف وتصير هكذا، مو الغفلة لا، هي نتيجة دواعي غرائز مدركة ومستشعر بها، لكن غرائز لأهداف خاطئة أو رذيلية، مثلا حب السمعة كذا، هذا بنته لازم تكون مدري كذا، هذا صهره لازم يكون فلان، هذا مجرى لي غرائز خاطئة ولا عن إدراك وشعور لا أعرف. على أي حال، فإذا كان الحال كذلك في ماهية التشريع أنه يجب أن يعالج القانون المعتاد الغير المعمول له، بعد وصل أرقى يعني أرقى حالات القانون أن يصل إلى ماذا؟ إلى العمل المتجذر. يعني أطور حالات حيوية القانون أن يصل إلى ماذا؟ إلى مراتب العمل المتجذر. فإذا كان حال كذلك لابد العلاج يناسبه. فمن ثم قالوا بأن الآيات أنها يعني وإن كانت كثيرة لكن ظهورها ليس بالشكل البين الذي يقتلع الظنون المعتمدة عند العقلاء، التي معتمدة عند العقلاء كانها ظنون صائبة وظنون مهذبة وظنون مرصفة تتبع، او بعبارة ابن زناهين يقول ظنون يعتدها العقلاء كانها علم وكانما وليس مخاطب بها. الميزان يعني هذا الجواب بينه وسيل الخوري رحمه الله عليه تبعا لاستاذه بينه هذا الجواب ببيان كانما مصادر لكن مرادهم هو هذا. الميزان يعني يقول خروج الظنون المعتبر عند العقلاء تخصصا سيل الخوري كذلك يقول البن المعتبر عند العقلاء مهمون فخارج عن الظن فخارج عن نهي الشرع. هذا الجواب بظاهره مصادره مثل العقلاء اعتبروا علما هل اعتبروا الشرع علما او لا هذا اول كلام دور هي مصادره كان المطلوب بس مراد العلمين ظاهرا هو هذا يعني المراد انه لا يرى العرف انه مخاطب به فحينما لا يرى العرف مخاطب به فلا يكون هذا النهي علاج رادع فهذا ليس برادع يقينا لابد ان يعتمد الشرع لو اراد الردع لاعتمد بلسان وباسلوب وبحجم مناسب مع هذا القانون الذي قد وصل كما ذكرت لكم وصل الى ارقى ادوار الحيويه القانون وهو العمل المتجذر يقول هذا الحكم حي في المجتمع يعني معمول به مفعل بخلاف بعض القوانين المعترف بها لكنها غير معمول بها كانها مجمده كانها منسوخه اصلا نسخ عمل يصير وان كان ليس نسخ تنظيري قلنا على كلام بين هالبابين بحوث شيقة لطيفة أي مكان فهذا هو الجواب المعتمد وهنا هم هكذا في الاستصحاب هذا من حيث أصل الجواب عن الدور في جواب آخر لست أريد أن أقوله معتمد أو غير معتمد لكنه يصب في فهم حقيقة الاستصحاب وحجية الاستصحاب هذا الجواب ما هو قالوا لنفترض أنه بقي الدور على حاله ثم ماذا في حجية خبر الواحد ذكروا هذا المطلب قال نفترض أن الدور بقى على حاله غاية الأمر لا نستطيع أن نعمل بالنهي عن البن ولا نستطيع نفترض أن نعمل ماذا بالسيرة في حجية خبر الواحد قالوا حين تصل نوبة الاستصحاب كان الخاص وهو السيرة القائمة على البن المعين وهو خبر الواحد حجة قبل مجيء الآيات النهي عن الظن حينئذ نشك في أنه نسخ هذا الحكم أو لا نستصحب عدم النسخ في حجية خبر الواحد هذا جواب ذكروه في حجية خبر الواحد في السيرة القائمة على حجية خبر الواحد قال لكن ذلك الجواب هنا لا يأتي لما لا يأتي لأن هنا البحث في أصل الاستصحاب كيف يأتي وهناك أيضا قالوا أن الاستصحاب أيضا يمكن هذا الجواب اعتماد عليه في خبر واحد إذا لم يعتمد هو بنفسه على خبر واحد اعتمد على السيرة أنا ليس كلامي الآن في تنقيح هذا الجواب وصحته وكلامه أنا أريد أبين نكتة فقط تخدمني فيما نحن فيه ونختم هذا البحث النكتة هي هذه أنه أن هذا مدلل دال على أن الأعلام ولو تنظيرا يرتضون أنه يمكن أن يكون الاستصحاب أحد مقدمات الاستدلال في ماذا؟ في حجية خبر الواحد خبر الواحد وما أدراك ما خبر الواحد يعني يرسم لك مساحات البحوث التفصيلية في الفقه كلها طبعا لا نغالي في ذلك كما ذكر ابن ادريس وصافن وغيره ان كثير من مساحات الفروع مبنيه على الخبر المستفيض صحيح هذا منكر لكن في تفاصيل لا اقل قول ثلث او قول نصف او ثلث اقل تقدير يعني او ما يزيد عن الثلث ويقل عن النصف من مساحات الابواب الفقهيه تعتمد على الخبر الواحد الخبر الواحد الواحد يعني اما اذا اجتمع اثنين ثلاثة اربعة خمسة يصير استفاضة ذاك بحث اخر وغالبا في الابواب في استفاضات بس لا يعني نقول تفاصيل التفاصيل او ترامي التفاصيل بالتالي تعتمد على خبر واحد ولو يصل نوبة الى واحد فقط مثلا اما ان تجيني بروايتين ثلاثة اربعة هذه يصير استفاضة بحث اخر وسيما اذا كانت كلها معتبرات ولما جرى اما استفاضة في الدلالة او استفاضة في الصدور ذاك بحث اخر لكن في تفاصيل قد تحتمل على الرواية. ومن ثم ابن إدريس وصاحب المدارك وصاحب المعالم ينفون حجية خبر الواحد، ولم يتوقفوا في الفقه إلا في مواضيع قليلة، مما يدل على أن الفقه مشتمل على استفاضات كثيرة. بغض النظر عن هذا صحيح في الجملة أو إجمالا، لكن أقول في تفاصيل تعتمد فيها على خبر واحد، مما يدل على أن الاستصحاب يمكن أن يكون له شأن في حجية خبر الواحد، وهذا يعزز أن رؤية الأعلام للاستصحاب قديما وحديثا أن الاستصحاب له موقعية ولو بحاط جذرة، له موقعية مهمة في الاحتجاج. هذا تمام الكلام في الدوران بين السيرة وكذا، والمفروض ندخل بعد إن شاء الله في الروايات، لكن في نقطة قبل الدخول تتم للسيرة، أن السيرة هل هي قائمة فقط كتسأل، لكن غدا نطرحها، هل السيرة قائمة في الشك في الرافع فقط في استصحابي، أو لا حتى الشك في الرافع والمقتضي؟ هذا في كلام قصصين هي بحث السيرة، وندخل في الروايات إن شاء الله، والروايات فيها بحوث لذيذة أخرى جدا شيقة. صلى الله على محمد وعلى آله.
Oh.